بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأنعام. سورة الأنعام هي السورة السادسة في ترتيب المصحف الشريف، وقد ورد عن كثير من السلف أن سورة الأنعام شيعتها الملائكة، وهذا يبين لنا فضل هذه السورة وفضل نزولها، وهي من السور السبع الطوال، وقد ذكر كثير من العلماء أيضا أنها نزلت جملة واحدة، سورة الأنعام من السور التي اهتمت بدلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، ففيها أصول هذا الدين، وقد سميت بسورة الأنعام لذكر الأنعام فيها ست مرات في أربع آيات، ولم يعرف لها اسم آخر. والمراد بالأنعام كل ما له خف وظلف من الحيوانات، وهي الإبل والبقر والغنم. وسورة الأنعام سبقت بسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وهي السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وهذه السور غير سورة الفاتحة، هذه السور تخاطب المؤمنين وترسم لهم منهج الحياة ومنهج الحكم، وتضع لهم قواعد العبادات والمعاملات المالية وأحكام الأسرة ومعاملة أهل الكتاب والجهاد في سبيل الله، وتبين أحوال المنافقين وغير ذلك من الأحكام التشريعية. سورة الأنعام عالجت قضية العقيدة وعرفت العباد برب العباد سبحانه وتعالى، وقد سلكت السورة في هذا مسلكين. المسلك الأول أسلوب التقرير، فقد عرضت الأدلة المتعلقة بتوحيد الله تعالى مصدرة بضمير الغائب واسم الموصول المفرد، مع التسليم بدلائل وجود الله تعالى وقدرته بما لا يشك في ذلك عقل الراشد. قال الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وقال الله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وقال الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وأما المسلك الآخر فجاء بأسلوب التلقين والتعليم، فلقن الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة التي يدمغ بها وجه الباطل، قال الله عز وجل له: قل سيروا في الأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وهكذا يكثر أسلوب التلقين في أول وأطول سورة مكية في القرآن الكريم. والسبب في كثرة هذا الأسلوب في السورة أنها نزلت في ذروة المعركة المحتدمة بين الحق والباطل، فهي تلقينات متتابعة يقول الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم كذا وكذا، ولمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج القاطعة وتفنيد شبه المعارض وبيان وجه الحق فيها. وقد بلغ هذا الأسلوب 44 مرة في السورة المباركة. سورة الأنعام أول سورة مكية في ترتيب المصحف، وهي والتي بعدها، أعني سورة الأعراف، أطول سورتين مكيتين في القرآن الكريم. وكما نعلم أن خصائص القرآن المكي يختلف عن خصائص القرآن المدني، لا نجد في سورة الأنعام نداء ولا خطابا واحدا للمؤمنين، فليس فيها يا أيها الذين آمنوا، ولا نجد فيها حديثا يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن ذلك كان في المدينة، ولا نجد فيها حديثا عن النفاق والمنافقين، ولا نجد أيضا تفصيلا عن القتال وأحكام الجهاد، ولا عن كثير من أحكام المعاملات، ولكننا نجد فيها القضايا الأصلية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الأولى قضية تصحيح العقيدة وتوحيد الإله المعبود ونبذ الشرك والتنديد بالمشركين وكل ما يعبد من دون الله. القضية الثانية تتناول الوحي والرسالة وضرورة اتباع ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وضرورة الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ومن آمن بهم واقتفى بهديهم فهو الذي اتبع هداهم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. القضية الثالثة قضية البعث والحشر والنشور والحساب والجزاء يوم القيامة، فقد غرست السورة الأصول التي ينبغي على كل مسلم أن يتأصل بها وأن يقتفيها وأن يتعلمها وألا تغيب عنه. سورة الأنعام أصلت التوحيد لله تبارك وتعالى في جوانب كثيرة. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. من دلائل التوحيد حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وإقامة الحجة عليهم، وأنه قد أخذ بأيديهم خطوة خطوة حتى يعترفوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسلوب تربوي بديع. سورة الأنعام أقامت الدليل على قضية البعث والحساب. قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أقامت السورة الأدلة على قضية الوحي والرسالة في كثير من آياتها. قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. سورة الأنعام من السور التي بينت أحوال العرب في الجاهلية، وقارعتهم وجادلتهم واحتجت على سفاهة أحوالهم. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سورة الأنعام من السور التي أقامت التوحيد في مواجهة المشركين، وبينت موقف المكذبين بآيات الله في هذا الكون الفسيح، وعرفت الناس بحقيقة الألوهية، وأخبرت الناس أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه حق المعرفة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سورة الأنعام سلت رسول الله صلى الله وسلم وسرت عنه ما يحدث له من تكذيب المكذبين: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سورة الأنعام فيها آيات الوصايا العشر، فيها آيات الوصايا العشر التي جاءت بها كل شريعة من عند الله عز وجل. وفي ثنايا السورة حديث عن مفاتح الغيب وحوار إبراهيم لقومه وذكر 18 رسولا من رسل الله والأمر بالاقتداء بهم وإيحاء كل من شياطين الجن والإنس للآخر. ختمت سورة الأنعام بابتهال وإنابة إلى الله تعالى وحده لا شريك له. فسورة الأنعام أقامت الأدلة على وحدانية الله تعالى، وبينت أنه المستحق للعبادة دون سواه، وأقامت الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأقامت الأدلة على أن يوم القيامة حق، وأن الحساب والجزاء فيه حق، وفندت السورة الشبهات التي أثارها المشركون حول هذه الأمور الثلاثة. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. سورة الأعراف هي السورة 7 في ترتيب المصحف، والتاسعة هي السورة 7 في ترتيب المصحف. وسورة الأعراف سورة مكية وتسمى سورة الميقات لاشتمالها على ذكر ميقات موسى عليه السلام، وتسمى سورة الميثاق لاشتمالها على الميثاق المأخوذ على بني آدم وهم في عالم الذر. وسورة الأعراف كما قلت سورة مكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب فرقها في ركعتين، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب بسورة الأعراف. سورة الأعراف هي أطول سورة في القرآن الكريم الذي نزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أطول من سورة الأنعام المكية التي قبلها. وسورة الأعراف امتداد لسورة الأنعام، فسورة الأنعام تعالج قضية العقيدة والتوحيد، وسورة الأعراف أيضا تعالج قضية العقيدة والتوحيد، لكن سورة الأنعام عالجت قضية العقيدة في ذاتها، وعالجت أوضاع الجاهلية في كل زمان ومكان، الجاهلية التي كانت عند مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهلية الأمم التي لم تتشرف بالوقوف على معالم الرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة، فتبين للناس العقيدة الصحيحة وما أحله الله لهم وما حرمه عليهم من الذبائح وغيرها. لكن سورة الأعراف عالجت موضوع العقيدة والتوحيد من زاوية أخرى، فقد عالجت موضوع العقيدة والتوحيد في رحلة الرسل الكرام من التاريخ البشري الطويل، رحلة الموكب الإيماني مع رسل الله الكرام الذي يبدأ من لدن آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سورة الأعراف توسعت في قصص الأنبياء والمرسلين، وقد سبق ذلك إشارات عابرة في سورة القرآن المكي، كما قال الله تعالى في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. جاء في سورة الأعراف سبع قصص: قصة آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وأطنبت في قصة موسى صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. اشتملت سورة الأعراف على مقاصد السور المكية من إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، واهتمت السورة بأسلوبين بارزين: أسلوب التذكير بنعمة الله تعالى ولفت أنظار الناس إلى نعمة خلقهم وتصويرهم وتمكينهم في الأرض، وأسلوب التخويف من العذاب والنقم. فاستعرضت السورة في أكثر من نصفها ما نزل بالأمم الذين لم يستجيبوا لنصائح الرسل من سوء المصير. بدأت سورة الأعراف بافتتاحية عن القرآن العظيم، وألا يكون في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم حرج من إبلاغه للناس، فيخوف به الكافرين ويذكر به المؤمنين، وينبغي على المتبعين لرسول الله أن يتبعوا ما أنزل الله فيه وألا يتبعوا غيره. سورة الأعراف انتقلت إلى قصة البدء، بدء الخلق بآدم وحواء وما كان من إغواء الشيطان لهما، وحذرت السورة بنو آدم صلوات الله وسلامه عليه، حذرت السورة بني آدم صلوات الله وسلامه عليه من كيد الشيطان وعداوته في أربعة نداءات متتالية. استعرضت سورة الأعراف مشاهد الناس يوم القيامة وهم أهل النار وأهل الجنة وأصحاب الأعراف، وبينت هذه السورة الكريمة استحالة دخول أهل النار الجنة. هؤلاء الجماعة الذين ابتعدوا عن دين الله ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أما أهل الإيمان فهم المتنعمون فيها بالنعيم المقيم من الله تعالى، ويرجى لأهل الأعراف أن يدخلوا الجنة. سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. سورة الأعراف أطنبت في ذكر قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكنها أطنبت بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام ومعالجته للمؤمنين به وللكافرين به. تحدثت السورة عن معالجة موسى عليه الصلاة والسلام لقومه وطلبهم من نبيهم أن يجعل لهم صنما كغيرهم، فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سورة الأعراف من السور التي تلفت الأنظار إلى اتعاظ الأبناء بمصارع الآباء والأجداد. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. سورة الأعراف من السور التي حذرت من تعطيل حدود الله واستباحة حرمات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فيها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. سورة الأعراف من السور التي ذكرت أن القلوب المحجوبة والعيون المغلقة تقود أصحابها إلى جهنم. لذلك نصح الله عز وجل المسلمين أن يتجنبوا مصارع الأولين وأن يحسنوا علاقتهم بالله تعالى فيدعونه بأسمائه الحسنى ويبتعدون عن الشرك والضلال والإلحاد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سورة الأعراف من السور التي خاطبت الدعاء إلى الله تعالى وخاطبت إمام الدعاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا الأذى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن أكبر معين للإنسان في طريقه إلى الله عز وجل أن يكثر من ذكر الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وعليه أن يحرص على الاستماع والإنصات لكتاب الله تعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وعليه أن يكون موصولا بالله عز وجل غير منقطع، يسيطر عليه ذلك في سره وعلانيته ويبعثه على الرغبة والرهبة حتى ينتظم العابد مع الكون كله وهو يسبح بحمد الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. حينئذ يكون عابدا لله كما هو حال ملائكة الله تعالى، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. سورة الأنفال هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مدنية نزلت في غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة بعد 19 شهرا من الهجرة، وبعد تحويل القبلة بشهرين. ابتدأ نزولها قبل قسمة غنائم بدر، واستمر نزولها إلى الانصراف من بدر، وهي ثاني سورة ابتدأ نزولها بالمدينة بعد نزول بعض سورة البقرة، وانتهى نزولها بعد نزول بعض آي من سورة آل عمران. سورة الأنفال تعرف أيضا بسورة بدر، تعرف أيضا بسورة بدر، وقد نزلت سورة بدر لتوجه المؤمنين لتوجه المؤمنين وتبين لهم عوامل النصر على العدو في خوضهم للمعارك المستقبلية معه. حذرت السورة من الفرار عند لقاء العدو، وتوعدت الفارين بأشد العذاب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أمرت السورة بالسمع والطاعة والبعد عن المعاصي والذنوب، فإن ذلك من أهم عوامل النصر على العدو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بيّنت السورة أن سرعة الاستجابة لأوامر الله ورسوله فيها عز الدنيا وسعادة الآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بيّنت السورة أن الحرب خدعة، وأسرار الخطط الحربية وإفشاء سر المسلمين وبيان توجهاتهم خيانة عظمى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حثت السورة على تقوى الله تعالى في السر والعلن، وامتثال أمره واجتناب نهيه وتحكيم شرعه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يأتي النداء السادس في سورة الأنفال ليحدد 7 أسس هي مفاتيح النصر على الأعداء. هي مفاتيح النصر على الأعداء، وهي الثبات في مواجهة العدو وعدم الفرار من ساحة القتال. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والإكثار من ذكر الله تعالى وطلب النصر منه واذكروا الله كثيرا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك طاعة الله تعالى، قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله. ولا بد أن يتحد الصف وأن تتحد الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا من لوازم عدم الفرقة، كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويبقى الصبر عند لقاء العدو، كما قال الله تعالى واصبروا. حينئذ إذا انتصر أهل الإسلام فعليهم ألا يغتروا بأنفسهم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. جاءت هذه التوجيهات السبعة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تحدثت سورة الأنفال عن المؤمنين، كما تحدثت أيضا عن غير المؤمنين الذين يكرهون الجهاد في سبيل الله ويستهزئون بالإسلام وأهله، كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شبههم الله تعالى بالصم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سورة الأنفال من السور التي تحدثت كثيرا عن الجهاد، فقد بدأت السورة بالحديث عن تقسيم غنائم المعركة من العدو، وثنت بأوصاف المؤمنين المستحقين للنصر على العدو، وبينت وجوب الإعداد للعدو في كل زمان ومكان، ويوم يتخلى المسلمون عن الجهاد في سبيل الله وتحذف هذه الكلمة المباركة من مناهج تعليم الأبناء تكون بطن الأرض خيرا لهم من ظهرها. هذا. وقد تحدثت سورة الأنفال عن أول وأعظم معركة في الإسلام، ولذلك سماها بعض الصحابة سورة بدر، قال الله عز وجل لهم مبينا فضله عليهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقال الله عز وجل اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. تبين هذه السورة الكريمة أن النصر بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل كافأهم بهذا النصر الذي أعطاه الله لهم ومنحه إياهم في هذه الغزوة المباركة كرامة من الله تعالى لهم سبحانه وتعالى، وأنهم لا بد أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى على هذه النعمة. بعد سورة الأنفال جاءت سورة التوبة، وسورة التوبة وسورة براءة والسورة الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين وكشفت أسرارهم، وسورة البراءة لأن فيها البراءة من المشركين، وسورة التوبة لأن الله تعالى أنزل فيها التوبة للذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأنزل فيها توبة المؤمنين الصادقين ودعا الناس جميعا إلى التوبة، وسورة المخزية التي أخزت المنافقين وأذلتهم، والمنكلة لأنها نكلت بالمنافقين، والمبعثرة لأنها كشفت أسرار المنافقين، والمثيرة لأنها أثارت من طوت عليه سرائر المنافقين، والمشددة التي شددت على المنافقين الخارجين عن طاعة الله ورسوله، والمدمدمة أي المدمرة التي تعم المنافقين بعقاب، والحافرة التي حفرت عما في قلوبهم، والمقشقشة التي تبرئ من الشرك والنفاق كإبراء المريض من علته. سورة العذاب ما تركت واحدا إلا نالت منه، كما قال حذيفة رضي الله عنه. سورة البراءة أو سورة التوبة سورة مدنية باتفاق، وقد جاءت سورة التوبة وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لم تبدأ بالبسملة، هي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة، لأنها سورة لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لم ينزل بها، ولأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبشارة وبراءة نزلت بالسيف ونبذ العهود، فلذلك لم تبدأ بالأمان كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سورة براءة هي السورة التي تكمل سورة الأنفال، لذلك أجملت سورة الأنفال عهود المشركين ونقضها، فهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم الذين لا يتقون، وسورة التوبة فصلت هذه العهود ووضحت نقضها. ذكرت سورة الأنفال نقض العهد عند الخوف من خيانة الأعداء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وبينت هذه السورة قتال المشركين وأهل الكتاب لخيانتهم. ذكرت سورة الأنفال وجوب إعداد العدة لقتال العدو، ونعت سورة التوبة على المنافقين لأنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، وتحدثت سورة التوبة عن غزوة تبوك، وهكذا بين السورتين تشابه عظيم، ولذلك جاءت سورة الأنفال بعد سورة التوبة، جاءت سورة التوبة بعد سورة الأنفال. سورة براءة لم ينزل بعدها سورة كاملة إلا سورة النصر، وكان نزولها بعد سورة الفتح، وفيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمع أعرابي سورة براءة فقال أظن هذه من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له لما تقول ذلك؟ قال أرى أشياء تنقض وعهودا تنبذ. سورة التوبة تحدثت من الآية الأولى إلى الآية 28 في العلاقة بين المسلمين والمشركين، ومن الآية 29 إلى الآية 37 في العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب، ومن الآية 38 إلى الآية 45 في المتثاقلين عن غزوة تبوك وفضح شأنهم، ومن الآية 48 إلى الآية 66 في فضح المنافقين، ومن ذلك أكثر من نصف السورة في أماكن متفرقة، ومن الآية 67 إلى نهايتها صنفت الناس إلى مهاجرين وأنصار وأعراب ومنافقين ومتخلفين ومخلصين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقرأ على الناس سورة التوبة، أن يقرأ على الناس سورة التوبة في الحج، أن يقرأ على الناس سورة التوبة في الحج. سورة التوبة جاءت بنقض عهود من نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بينت السورة معاملة أهل الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل عنهم، وبين الله عز وجل أحوالهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نزلت سورة التوبة لفرض الجزية عليهم مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وانتفاعهم بالأمن والأمان في بلاد المسلمين وعدم مشاركتهم للمسلمين في الدفاع عن 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 بلادهم. سورة التوبة كشفت نوايا المنافقين، سورة التوبة كشفت نوايا المنافقين، وهو أمر ظاهر جدا في هذه السورة. وذكرت سورة التوبة فرارهم من مواطن الجد والجهاد، وذكرت إشاعتهم للفتنة بين صفوف المجاهدين متى وجدوا وأينما حلوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ذكرت السورة تظاهرهم بالإسلام تقية وجبنا ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ذكرت السورة استهزاؤهم بالإسلام وأهله واعتذارهم بأنهم لن يكونوا جادين، ولئن سألتهم لم يكونوا جادين، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. ذكرت السورة سخريتهم من فقراء المسلمين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ذكرت السورة بخلهم بالمال وخداعهم للمسلمين للإضرار بهم، وفي المقابل ذكرت السورة أوصاف الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، وأن الله عز وجل اشترى منهم أنفسهم بأن لهم الجنة، ومما جاء في السورة الأمر بالتوبة. قال الله عز وجل لأهل الإيمان، قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال الله عن المشركين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ثم ختمت السورة بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفته بالرأفة والرحمة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.